بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الصوم عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر.
يعني بما تصدق به عليه، حيث إنه لا يملك شيئا يكفر به عما ارتكبه من الإثم بمواقعة أهله في شهر رمضان أو في نهار شهر رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي،
يعني في المدينة. نعم.
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك،
يعني مما تدرج فيه هذا الرجل عندما جاء وهو يعج بأنه هلك، وفي رواية هلك وأهلك، وفي رواية إنه احترق، ثم إنه بمعاشرته وبمحاورته رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحلمه عليه الصلاة والسلام وبرحمته بهذا الرجل طمع حتى في الصدقة من أن يتصدق بها ليطعمها أهله من شدة ما يجد من الفقر، فصلى الله وسلم على عبده ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على الحديث السابق قوله هلكت في حديث عائشة رضي الله عنها كما تقدم احترقت، وفي رواية ابن أبي حفصة ما أراني إلا قد هلكت، واستدل به على أنه كان عامدا لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك،
يعني أنه عندما وقع أهله لم يكن عن نسيان، لم يكن عن جهل، وإنما كان متعمدا فيما فعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فكأنه جعل المتوقع كالواقع وبالغ فعبر عنه بلفظ الماضي،
حيث قال هلكت أو احترقت، والواقع أنه ارتكب إثما يؤول به إن لم يتب إلى الاحتراق وإلى الهلاك، فعبر عنه بالماضي كأن هذا يعني أمر متحتم ولازم له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناس، وهو مشهور قول مالك والجمهور.
وعن يعني أن من أهل العلم من أخذ بمفهوم هذا الحديث وقال إن الكفارة إنما تكون على المتعمد، ومفهومه أن الناس لا كفارة عليه، لكن يقول هنا الحافظ رحمه الله هذا ليس بلازم، لأنه حكاية حال وإخبار عن أمر وقع، ولا يلزم منه أن يؤخذ بمفهومه مفهوم المخالفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن أحمد وبعض المالكية يجب على الناس،
يعني يجب عليه كفارة إن وقع في رمضان كما يجب على المتعمد، خصوصا وأن فعل هذا عن نسيان يكون نادرا، خاصة في شهر رمضان إذ الناس مهيئون من بداية دخول الشهر عازمون على الصيام، ناوون له، فيندر أن يقع نسيان منهم يوقعهم في مثل هذا الأمر، يعني المعاشرة في شهر رمضان. نعم
أحسن الله إليكم. قال وتمسكوا بترك استفساره عن جماعة هل كان عن عمد أو نسيان.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم استفسره ولم يقل له ما فعلته، هل أنت كنت متعمدا أو ناسيا، ما يدل على أن الحكم يشمل الاثنين المتعمد والناسي. نعم
أحسن الله إليكم. قال وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهر.
والجواب قواعد الأصولية الفقهية. نعم ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم.
أحسن الله إليكم. قال والجواب أنه قد تبين حاله بقوله هلكت واحترقت، فدل على أنه كان عامدا عارفا بالتحريم. وأيضا فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد.
لا.
واستدل بهذا على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعزر.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلمه ولم يعزره، وإنما بين له الحكم اعتمادا على أن مجيئه وسؤاله وإظهار ندمه دليل على أنه جاء تائبا. نعم
أحسن الله إليكم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية، وقد ترجم لذلك البخاري في الحدود وأشار إلى هذه القصة.
يعني في كتاب الحدود ترجم بهذه الترجمة وذكر هذا الحديث. نعم
قال وتوجيهه أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة، والتعزير إنما جعل للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاح.
أما دام هو جاء صالحا لا يحتاج إلى استصلاح. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأيضا فلو عوقب المستفتي لكان سببا لترك الاستفتاء وهي مفسدة.
نعم
فاقتضى ذلك أن لا يعاقب
يعني المستفتي.
هكذا قرره الشيخ تقي الدين، لكن وقع في شرح السنة للبغوي أن من جامع متعمدا في رمضان فسد صومه وعليه القضاء والكفارة ويعزر على سوء صنيعه.
وهو هذا إذا لم يكن إذا لم يأتي تائبا، وإذا لم يستفتي يريد التوبة والصلاح فيستحق التعزير في هذه الحال. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهو محمول على من لم يقع منه ما وقع من صاحب هذه القصة من الندم والتوبة، وبناه بعض المالكية على الخلاف في تعزير شاهد الزور. قوله قال ما لك بفتح اللام استفهام عن حاله، وفي رواية عقيل ويحك ما شأنك، ولابن أبي حفصة وما الذي أهلكك، ولعمر ما ذاك، وفي رواية الأوزاعي ويحك ما صنعت. أخرجه المصنف
ألفاظ ذكر الرواة وهي تعبر عن شيء أنه جاء مستفتيا تائبا. نعم
أحسن الله إليكم. قال أخرجه المصنف في الأدب وترجم باب ما جاء في قول الرجل ويلك ويحك. ثم قال
فهل الرواية التي جاءت هي بقول ويحك أو بقول ويلك، وكثير من أهل العلم يرجح قوله ويحك على قوله ويلك، لأن ويحك تدل على الرحمة، فيها ما يشعر بالرحمة، بخلاف ويلك فإنها تدل على العذاب. وموقف هذا الصحابي رضي الله عنه ومجيئه واستفساره واستفصاله يشعر بندمه وتوبته، فوافق أو ناسب أن يقال له ويحك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخرجه المصنف في الأدب وترجم: باب ما جاء في قول الرجل ويلك ويحك. ثم قال عقبه: تابعه يونس عن الزهري، يعني في قوله ويحك. وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري: ويلك. قلت: وسأذكر من وصلهما هناك إن شاء الله تعالى. وقد تابع ابن خالد في قوله ويلك صالح بن أبي الأخضر،
لكنه يضعف في هذا. نعم.
وقد تابع ابن خالد في قوله ويلك صالح بن أبي الأخضر، وتابع الأوزاعي في قوله ويحك عقيل وابن إسحاق وحجاج بن أرطاه، فهو أرجح وهو اللائق بالمقام.
نعم.
فإن ويح كلمة رحمة، وويل كلمة عذاب، والمقام يقتضي الأول،
يقتضي يعني الرحمة، خصوصا مع الإحساس بأنه جاء تائبا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله وقعت على امرأتي، وفي رواية ابن إسحاق أصبت أهلي، وفي حديث عائشة وطئت امرأتي، ووقع في رواية مالك وابن جريج وغيرهما كما سيأتي بيانه بعد قليل في الكلام على الترتيب والتخيير في أول الحديث، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، واستدل به على إيجاب الكفارة على من أفسد صيامه مطلقا بأي شيء كان، وهو قول المالكية،
سواء كان بالأكل أو بالشرب، فضلا عن الجماع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد تقدم نقل الخلاف فيه، والجمهور حملوا قوله أفطر هنا على المقيد في الرواية الأخرى، وهو قوله وقعت على أهلي، وكأنه قال
ترتب على ذلك أنه أفطر، لأن الوقاع لا يكون مع الصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأنه قال أفطر بجماع، وهو أولى من دعوى القرطبي وغيره تعدد القصة،
يعني أن المسألة تعددت القصة، فجاءت مرة بلفظ أفطر، ومرة بلفظ واقع، ومرة بلفظ وطئ، مع أن الحادثة واحدة والقصة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واحتج من أوجب الكفارة مطلقا بقياس الآكل على المجامع بجامع ما بينهما من انتهاك حرمة الصوم. حمكم الله.
ولهذا يعني المسألة لا تحتاج إلى أن يقال إن المسألة إن القصة تعددت، بل القصة واحدة، لأن الكل فيه انتهاك لحرمة شهر رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وبأن من أكره على الأكل فسد صومه، كما يفسد صوم من أكره على الجماع بجامع ما بينهما
من انتهاك شهر رمضان.
قال وسيأتي بيان الترجيح بين الروايتين في الكلام على الترتيب، وقد وقع في حديث عائشة رضي الله عنها نظير ما وقع في حديث أبي هريرة، فمعظم الروايات فيها وطئت ونحو ذلك. وفي رواية ساق مسلم إسنادها وساق أبو عوانة في مستخرجه متنها أنه قال أفطرت في رمضان، والقصة واحدة ومخرجها متحد، فيحمل على أنه أراد أفطرت في رمضان بجماع. وقد وقع في مرسل بن المسيب عند سعيد بن منصور قال أصبت امرأتي ظهرا في رمضان،
فبين أن الإصابة كانت في وقت الصوم ولهذا أفطر وحكم بإفطاره. نعم
أحسن الله إليكم. قال وتعيين رمضان معمول بمفهومه، وللفرق في وجوب كفارة المجامع في الصوم بين رمضان وغيره من الواجبات كالنذر، قال وللفرق في وجوب كفارة المجامع في الصوم بين رمضان وغيره من الواجبات كالنذر،
يعني أن من أفطر أو من جامع أهله في رمضان يلزمه الكفارة، لكن لو كان قد صام نذرا في غير رمضان ووقع منه الجماع هل تلزمه الكفارة أو يكتفي بالقضاء؟ فمن فرق بينهما أوجب الكفارة على من أفطر في رمضان ولم يوجب الكفارة على من أفطر في صوم واجب، نعم، في غير رمضان.
أحسن الله إليكم شيخنا. حتى لو كان صيام قضاء
ما دام في غير رمضان، لأن العبرة بانتهاك حرمة شهر رمضان، وهذا القضاء في غير شهر رمضان.
أحسن الله إليكم. قال وفي كلام أبي عوانة في صحيحه إشارة إلى وجوب ذلك على من وقع منه في رمضان نهارا، سواء كان الصوم واجبا عليه أو غير واجب،
لأن العبرة هي انتهاك حرمة شهر رمضان.
أحسن الله إليكم. قال قوله وأنا صائم جملة حالية من قوله وقعت، فيؤخذ منه أنه لا يشترط في إطلاق اسم المشتق بقاء المعنى المشتق منه حقيقة، لاستحالة كونه صائما
لاستحالة كونه صائما عند الوطئ.
أحسن الله عليك.
لأنه بمجرد الوطئ لا يكون صائما بل يكون مفطرا، فقوله وأنا صائم يعني هذا التعبير ليس حقيقة وإنما هو مجاز باعتبار ما كان عليه قبل الوطئ. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله وأنا صائم جملة حالية من قوله وقعت، فيؤخذ منه أنه لا يشترط في إطلاق اسم المشتق بقاء المعنى المشتق منه حقيقة، لاستحالة كونه صائما مجامعا في حالة واحدة.
نعم.
فعلى هذا قوله وطئت أي شرعت في الوطئ، أو أراد جامعت بعد إذ أنا صائم. ووقع في رواية عبد الجبار بن عمر قال وقعت على أهل اليوم وذلك في رمضان. قوله هل تجد رقبة تعتقها، في رواية منصور أتجد ما تحرر رقبة، وفي رواية ابن أبي حفصة أتستطيع أن تعتق رقبة؟ وفي رواية إبراهيم بن سعد والأوزاعي فقال أعتق رقبة. زاد في رواية مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال بئس ما صنعت أعتق رقبة. قوله قال لا،
يعني لا يستطيع ذلك، إذ لا يملك أي رقبة. وقد جاء في بعض الروايات أنه ضرب على صحفة رقبته وقال والله لا أملك إلا هذه، تأكيد لعدم امتلاك أي رقبة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال في رواية ابن مسافر فقال لا والله يا رسول الله. وفي رواية ابن إسحاق ليس عندي. وفي حديث ابن عمر فقال والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط. واستدل بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة كقول الحنفية،
حيث جاء التعبير بالعموم ولم تقيد بالإيمان كما هو في وجوب الرقبة في القتل الخطأ، حيث قال فتحرير رقبة مؤمنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم هل يقيد المطلق أو لا، وهل تقييده
السبب هنا مختلف في المقيدة بالمؤمنة كان في القتل، وفي المطلقة كان في انتهاك شهر رمضان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم هل يقيد المطلق أو لا، وهل تقييده بالقياس أو لا، والأقرب أنه بالقياس.
نعم، وليس بالعموم. نعم،
ويؤيده التقييد في مواضع أخرى. قوله قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وفي رواية إبراهيم بن سعد قال فصم شهرين متتابعين. وفي حديث سعد قال لا أقدر. وفي رواية ابن إسحاق وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام،
يعني وهل أوقعني في هذا إلا الصيام. ومن قال إنه اعتذر بذلك لما كان عليه من الشبق حيث لم يصبر على الصوم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ابن دقيق العيد لا إشكال في الانتقال عن الصوم إلى الإطعام، لكن رواية ابن إسحاق هذه اقتضت أن عدم استطاعته لشدة شبقه وعدم صبره عن الوقاع فنشأ للشافعية نظر. هل يكون ذلك عذرا، أي شدة الشبق، حتى يعد صاحبه غير مستطيع للصوم أو لا؟ والصحيح عندهم اعتبار ذلك
أن الشبق يعتبر عذرا يغير الحكم من الإطعام من الصوم إلى الإطعام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ويلتحق به من يجد رقبة لا غنى به عنها، فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها لكونه في حكم غير الواجد.
غير الواجد يعني غير الممكن اعتاقها، حيث تعطل كثيرا من أحواله وواجباته. نعم،
قال وأما ما رواه الدارقطني من طريق شريك عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب في هذه القصة مرسلا أنه قال في جواب قوله هل تستطيع أن تصوم؟ قال إني لأدع الطعام ساعة فما أطيق ذلك. ففي إسناده مقال، وعلى تقدير صحته فلعله اعتل بالأمرين،
يعني بعدم ترك الطعام وبعدم القدرة على الصوم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. زاد ابن مسافر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ووقع في رواية سفيان فهل تستطيع إطعام، وفي رواية إبراهيم بن سعد وعراك بن مالك فتطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. وفي رواية ابن أبي حفصة أفتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، وذكر الحاجة.
وفي حديث يعني أنه في أمس الحاجة، بل إنه من أفقر ما بين لابتيها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وفي حديث ابن عمر قال والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي. قال ابن دقيق العيد أضاف الطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60، فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 6 مساكين 10 أيام مثلا، ومن أجاز ذلك فكأنه استنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال. والمشهور عن الحنفية الإجزاء حتى لو أطعم الجميع 1 مسكينا في 60 يوما كفى.
يعني هل هذا الإطعام يجزأ أو لا يجزأ؟ فالظاهر أنه عند الشافعية لا يجزأ، لابد أن يكون 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا. وكما أشار هنا إلى ما عند الحنفية من أنه يجوز تجزئته بحيث يوزع على عدد يبلغ به الجميع 60، الله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال والمراد بالإطعام الإعطاء لا اشتراط حقيقة الإطعام من وضع المطعوم في الفم، بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف. وفي إطلاق الإطعام ما يدل على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط مناولة، بخلاف زكاة الفرض فإن فيها النص على الإيتاء،
أن يؤتي الفرد، يعني يؤتيه الزكاة، بخلاف هذه المسألة يكفي أن يوفر لهم ويهيئ لهم هذا المقدار من الطعام، إطعام 60 مسكينا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال بخلاف زكاة الفرض فإن فيها النص على الإيتاء، وصدقة الفطر فإن فيها النص على الأداء. وفي ذكر الإطعام ما يدل على وجود طاعمين، فيخرج الطفل الذي لم يطعم
ولا يعد من 60. نعم،
فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول الحنفية. ونظر الشافعي إلى النوع فقال يسلم لوليه،
يعني يسلم نصيب الطفل لوليه. نعم،
وذكر 60 ليفهم أنه لا يجب ما زاد عليها. ومن لم يقل بالمفهوم تمسك بالإجماع على ذلك.
كل هذه يعني اختلافات في مسائل الفروع التي تتعلق بالإطعام وبمقدار الطعام الذي يكفي الستين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وذكر الستين ليفهم أنه لا يجب ما زاد عليها، ومن لم يقل بالمفهوم تمسك بالإجماع على ذلك. وذكر في حكمة هذه الخصال من المناسبة أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية، فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه
بها، بهذه الرقبة التي أعتقها يفدي نفسه.
أحسن الله إليكم. قال: وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وأما الصيام فمناسبته ظاهرة، لأنه كالمقاصة بجنس الجناية.
نعم، لأنه لما انتهك الصوم عوقب بصوم الشهرين، كأنه نوع من المقاصة ونوع من المجازات من جنس العمل الذي انتهكه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما كونه شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء، فلما أفسد منه يوما كان كمن أفسد الشهر كله، من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع، فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة، لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين. ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله وهو الصوم، وحق الأحرار بالإطعام، وحق الأرقاء بالإعتاق، وحق الجاني بثواب الامتثال. وفيه دليل على إيجاب الكفارة بالجماع، خلافا لمن شذ فقال لا تجب، مستندا إلى أنه لو كان واجبا لما سقط بالإعسار.
وهذا يعني رأي يخالف ما عليه القواعد الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتعقب بمنع الإسقاط كما سيأتي البحث فيه. وقد تقدم في آخر باب الصائم يصبح جنبا، تقدم نقل الخلاف في إيجاب الكفارة بالقبلة والنظر والمباشرة والإنعاض. واختلفوا أيضا هل يلحق الوطء في الدبر بالوطء في القبل، وهل يشترط في إيجاب الكفارة كل وطء في أي فرج كان. وفيه دليل على جريان الخصال الثلاث المذكورة في الكفارة، ووقع في المدونة: ولا يعرف مالك غير الإطعام، ولا يأخذ بعتق ولا صيام. قال ابن دقيق العيد: وهي معضلة لا يهتدي إلى توجيهها، أو لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة الحديث الثابت، غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من الخصال، ووجهوا ترجيح الطعام على غيره بأن الله ذكره في القرآن رخصة للقادر، ثم نسخ هذا
الحكم. يعني في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية
طعام مسكين.
طعام مسكين. نعم.
قال: ثم نسخ هذا الحكم، ولا يلزم منه نسخ الفضيلة، فيترجح الإطعام أيضا لاختيار الله له في حق المفطر بالعذر. قال: وكذا أخبر بأنه في حق من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر،
حيث ألزمه بالقضاء
كفارة
والإطعام. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولمناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصيام الذي هو إمساك عن الطعام ولشمول نفعه للمساكين، وكل هذه الوجوه لا تقاوم ما ورد في الحديث من تقديم العتق على الصيام ثم الإطعام، سواء قلنا الكفارة على الترتيب أو التخير، فإن هذه البداءة إن لم تقتضي وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه. قال واحتجوا أيضا بأن حديث عائشة رضي الله عنها لم يقع فيه سوى الإطعام، وقد تقدم الجواب عن ذلك قبل، وأنه ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق أيضا. ومن المالكية من وافق على هذا الاستحباب، ومنهم من قال إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات، ففي وقت الشدة يكون بالإطعام، وفي غيرها يكون بالعتق أو الصوم. ونقلوه عن محققي المتأخرين، ومنهم من قال الإفطار بالجماع يكفر بالخصال الثلاث،
يعني بالعتق وبالصوم وبالإطعام. نعم
أحسن الله إليكم. قال وبغيره لا يكفر إلا بالإطعام، وهو قول أبي مصعب،
يعني بغير غير الجماع في رمضان.
أحسن الله إليكم. قال وقال ابن جرير الطبري هو مخير بين العتق والصوم، ولا يطعم إلا عند العجز عنهما. وفي الحديث أنه لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة، وجاء عن بعض المتقدمين إهداء البدنة عند تعذر الرقبة، وربما أيده بعضهم بإلحاق إفساد الصيام بإفساد الحج. وورد ذكر البدنة في مرسل سعيد بن المسيب عند مالك في الموطأ عن عطاء الخرساني عنه، وهو مع إرساله قد رده سعيد بن المسيب وكذب من نقله عنه، كما روى سعيد بن منصور عن ابن علية عن خالد الحذاء عن القاسم بن عاصم قال قلت لسعيد بن المسيب ما حديث حدثناه عطاء الخرساني عنك في الذي وقع على امرأته في رمضان أنه يعتق رقبة أو يهدي بدنه؟ فقال كذب، فذكر الحديث،
يعني كذب عليه في أنه يهدي بدنة، بل إن الذي يلزمه أن يعتق رقبة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهكذا رواه الليث عن عمرو بن الحارث عن أيوب عن القاسم بن عاصم، وتابعه همام عن قتادة عن سعيد. وذكر ابن عبد البر أن عطاء لم ينفرد بذلك، فقد ورد من طريق مجاهد عن أبي هريرة موصولا، ثم ساقه بإسناده لكنه من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد،
وهو مضاعف وهو ضعيف ليث بن أبي سليم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وليث ضعيف، وقد اضطرب في روايته سندا ومتنا فلا حجة فيه. وفي الحديث أيضا أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب المذكور. قال ابن العربي
العتق ثم الصوم ثم الإطعام. نعم
قال ابن العربي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر، وليس هذا شأن التخير،
بل هو شأن الترتيب، حيث سأله أتعتق رقبة؟ قال لا. أتقوى أن تصوم شهرين؟ قال لا. قال إذن أطعم 60 مسكينا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ونازع عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال عن ذلك فقال إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخير، وقرره ابن المنير في الحاشية بأن شخصا لو حنث فاستفتى فقال له المفتي أعتق رقبة، فقال لا أجد، فقال صم 3 أيام إلى آخره، لم يكن مخالفا لحقيقة التخيير، بل يحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة. وقال البيضاوي ترتيب الثاني بالفاء على فقد الأول ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني يدل على عدم التخيير مع كونها في معرض البيان،
يعني يدل على الترتيب لا التخيير. نعم.
قال مع كونها في معرض البيان وجوب السؤال وجواب في معرض البيان وجواب السؤال فينزل منزلة الشرط للحكم. وسلك الجمهور في ذلك مسلك الترجيح بأن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخير. قال وتعقبه ابن التين بأن الذين رووا الترتيب ابن عيينة ومعمر والأوزاعي، والذين رووا التخير مالك وابن جريج وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي.
فيكون عددهم أكثر من الذين رووا الترتيب. نعم.
قال وهو كما قال في الثاني دون الأول، فالذين رووا الترتيب في البخاري الذي نحن في شرحه أيضا إبراهيم بن سعد والليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة ومنصور، ورواية هذين في هذا الباب الذي نشرحه وفي الذي يليه، فكيف غفل ابن التين عن ذلك وهو ينظر فيه؟
كأن هذا إنكار من الحافظ رحمه الله على ابن التين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال بل روى الترتيب عن الزهري كذلك تمام 30 نفسا أو أزيد، ورجح الترتيب أيضا بأن راويه حكى لفظ القصة على وجهها فمعه زيادة علم من صورة الواقعة، وراوي التخير حكى لفظ راوي الحديث، فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إن إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك.
ولما كان الآن الأمر محتملا ترجح القول بالترتيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويترجح الترتيب أيضا بأنه أحوط، لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخير أو لا، بخلاف العكس. وجمع بعضهم بين الروايتين كالمهلب والقرطبي بالحمل على التعدد وهو بعيد،
يعني أن القصة تعددت وهذا بعيد. نعم.
لأن القصة واحدة والمخرج متحد، لأن القصة واحدة والمخرج متحد والأصل عدم التعدد، وبعضهم حمل الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز، وبعضهم حمل الترتيب على الأولوية،
يعني الأولى الترتيب، ولو خيره يجوز. نعم.
حمل الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز، وعكسه بعضهم فقال أو في الرواية الأخرى ليست للتخيير وإنما هي للتفسير، والتقدير أمر رجلا أن يعتق رقبة أو يصوم إن عجز عن العتق أو يطعم إن عجز عنهما.
يعني على سبيل التفسير فينتهي الأمر إلى الترتيب. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وذكر الطحاوي أن سبب إتيان بعض الرواة بالتخير أن الزهري راوي الحديث قال في آخر حديثه: فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين أو الإطعام. قال فرواه،
وهذا الاستخدام يدل على التخير لا على الترتيب. نعم.
قال فرواه بعضهم مختصرا مقتصرا على ما ذكر الزهري أنه آل إليه الأمر. قال: وقد قص عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري القصة على وجهها ثم ساقه من طريقه مثل حديث الباب إلى قوله: أطعمه أهلك. قال: فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: وكذلك رواه الدارقطني في العلل من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، وقال في آخره: فصارت سنة عتق رقبة
نعم
أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. قوله: فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، كذا هنا بالميم والكاف المفتوحة.
نعم، مكث.
ويجوز ضمها والثاء المثلثة.
والثاء المثلثة.
نعم أحسن الله.
مكثو. نعم، بالميم المضمومة مكثو. نعم، بدلا من مكثة.
أحسن الله إليه. قال: وفي رواية أبي نعيم في المستخرج من وجهين عن أبي اليمان: فسكت بالمهملة.
بدلا من مكثة. قال فسكت. نعم.
قال: فسكت بالمهملة والكاف المفتوحة والمثنى. وكذا في رواية ابن مسافر وابن أبي الأخضر، وفي رواية ابن عيينة: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فجلس. قوله: فبينا نحن على ذلك، في رواية ابن عيينة: فبينما هو جالس كذلك. قال بعضهم: يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما يوحى إليه في حقه، ويحتمل أنه كان عرف أنه سيؤتى بشيء يعينه به،
شيء من الصدقة يعينه به. نعم.
قال: ويحتمل أن يكون أسقط عنه الكفارة بالعجز، وهذا الثالث ليس بقوي، لأنها لو سقطت ما عادت عليه، حيث أمره بها بعد إعطائه إياه المكتل.
قال: لو تصدق بها، فدل على أنها لم تسقط، يعني الإطعام الكفارة بالإطعام لم يسقط أو لم تسقط. نعم
أحسن الله إليه. قال: قوله: أتي النبي صلى الله عليه وسلم، كذا للأكثر بضم أوله على البناء للمجهول، وهو جواب بينا في هذه الرواية. وأما رواية ابن عيينة المشار إليها فقال فيها: إذ أتى، لأنه قال فيها: فبينما هو جالس.
نعم، إذ أتى رجل بمكتل. نعم.
قال: وقد تقدم تقرير ذلك، والآت المذكور لم يسمى، لكن وقع في رواية معمر كما سيأتي في الكفارات: فجاء رجل من الأنصار. وعند الدارقطني من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب مرسلا: فأتى رجل من ثقيف، فإن لم يحمل على أنه كان حليفا للأنصار أو إطلاق الأنصار بالمعنى الأعم، وإلا فرواية الصحيح أصح. ووقع في
أنه من الأنصار. نعم.
قال وقع في رواية ابن إسحاق فجاء رجل بصدقته يحملها. وفي مرسل الحسن عند سعيد بن منصور بتمر من تمر الصدقة. قوله بعرق بفتح المهملة والراء بعدها قاف.
عرق، نعم.
قال ابن التين كذا لأكثر الرواة، وفي رواية أبي الحسن يعني القابسي بإسكان الراء.
عرق.
قال عياض والصواب الفتح
العرق.
نعم. وقال ابن التين أنكر بعضهم الإسكان لأن الذي بالإسكان هو العظم الذي عليه اللحم.
نعم، هذا الذي يتعرق به. نعم.
قلت إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم فلينكر الفتح لأنه يشترك مع الماء الذي يتحلب من الجسد.
نعم، ما يخرج من الجسد إثر شدة الحر. نعم، يقال له عرق.
أحسن الله إليكم. قال نعم، الراجح من حيث الرواية الفتح ومن حيث اللغة أيضا، إلا أن الإسكان ليس بمنكر بل أثبته بعض أهل اللغة كالقزاز.
يعني كأن المسألة يعني في ساعة، لو قال عرق أو قال عرق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله والعرق المكتل بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثنى بعدها لام. زاد ابن عيينة عند الإسماعيلي وابن خزيمة المكتل الضخم. قال الأخفش سمي المكتل عرقا لأنه يضفر عرقة عرقة، فالعرق جمع عرقة كعلق وعلقة، والعرقة الضفيرة من الخوص،
تجمع بعضها على بعض حتى تكون مكتلا وتكون بمثابة القفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقوله والعرق المكتل تفسير من أحد رواته، وظاهر هذه الرواية أنه الصحابي، لكن في رواية ابن عيينة ما يشعر بأنه الزهري، وفي رواية منصور في الباب الذي يلي هذا فأتي بعرق فيه تمر وهو الزبيل،
وهو الزبيل أو الزنبيل، وقال زبيل. نعم،
وهو الزبيل. وفي رواية ابن أبي حفصة فأتي بزبيل وهو المكتل.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.